برنامج قوانين الاقتصاد مع نغم كباس.
حلقة الأسبوع من قوانين الاقتصاد نبدأها بالعناوين. لافروف: نستهدف التخلي التام عن أي اعتماد على الاقتصاد الغربي في عام 2024. المسؤولون الغربيون في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس يؤيدون مصادرة مليارات الدولارات من الأصول الروسية وتحويلها لمساعدة أوكرانيا. توقعات بأن اقتصادات الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ستسجل هبوطا ناعما. أكد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف أن روسيا وضعت نصب عينيها مهمة التخلص التام عن أي اعتماد على الاقتصاد الغربي وسلاسل توريده ومنظوماته المالية خلال العام الحالي، قائلاً: المهام واضحة، وهي التخلص من أي اعتماد على أي سلاسل للإنتاج والبيع وأي اعتماد على المنظومات المالية والمصرفية واللوجستية الغربية أو الخاضعة بشكل أو بآخر للغرب. خطط روسيا للتنمية محددة بوضوح تام، والحكومة الروسية تعمل بشكل مكثف لضمان التنمية المستدامة للاقتصاد الروسي في ظل الظروف الراهنة، مشيرا إلى السياسات العدوانية وغير القانونية للولايات المتحدة. وأضاف لافروف: روسيا تقدمت باقتراحات ملموسة لتجنب النزاع الحالي وإنقاذ الاقتصاد الأوروبي، لكن الولايات المتحدة رفضت هذه المقترحات في ديسمبر من عام 2021، مشيرا إلى برامج إحلال الصناعات في بعض القطاعات الاقتصادية الروسية المعتمدة على الواردات الغربية، وخاصة في صناعة السيارات والآلات الزراعية. لمناقشة هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف الخبير الاقتصادي الدكتور عبد القادر سليماني. أهلا بك دكتور في برنامج قوانين الاقتصاد. ونبدأ مما قاله لافروف بأن روسيا وضعت نصب عينيها مهمة التخلص التام من الاعتماد على الاقتصاد الغربي، هل ستتمكن روسيا برأيك من تحقيق هذا الهدف؟
يجب الإشادة إلى الاقتصاد الروسي وتعافيه رغم العقوبات والحرب في أوكرانيا والحصار المفروض من الدول الغربية ومن هيئاته، خصوصا المصارف والبنوك، إلى أن الاتحاد الروسي عاد إلى أكبر 10 اقتصادات في العالم. فروسيا أنتجت سلع وخدمات تفوق 2.3 تريليون دولار، وبالتالي هي روسيا اليوم ضمن أكبر 10 اقتصادات في العالم. وتصريح الوزير الخارجية الروسي بالتخلي عن الغرب وعن الاقتصادات والكيانات المصرفية والاقتصادية الغربية والتخلي تدريجيا عن سلاسل الشحن والتوريد الغربية التي تفرض عقوبات وحصار على روسيا، إذن اليوم روسيا تتجه إلى أصدقائها من دول الشرق، خصوصا مع الصين. اليوم بلغت حجم التجارة والتبادل بين الصين وروسيا ما يفوق أكثر من 300 مليار دولار. إذن اليوم روسيا تتعافى من العقوبات، بل تستعيد مكانتها ضمن أكبر 10 اقتصادات في العالم. فاليوم الهدف للاتحاد الروسي هو التخلص من أي اعتماد على الغرب في الاقتصاد وسلاسل التوريد والشحن، وأن روسيا اليوم لديها خطط للتنمية الداخلية محددة بوضوح، وهو ما نجحت فيه إلى حد الآن. فاليوم روسيا تعتمد على خطوط إنتاج وخطوط توزيع ونقل ولوجيستيك جديدة، خصوصا عبر الممرات الشرقية والممرات الجنوبية إلى كل من روسيا والهند والدول يعني آسيا الوسطى وحتى الدول الإفريقية. إذن اليوم روسيا لديها بدائل قوية تعتمد عليها في الوصول إلى التخلي على الغرب اقتصادا وكذلك لوجستيكيا ونقلا.
نعم دكتور، هل يمكننا الحديث عن حدوث تطور كبير في الاقتصاد الروسي، خاصة يعني بعد أن احتل المرتبة الخامسة عالميا بالرغم من الإجراءات الغربية والعقوبات؟
اليوم مرة أخرى نرى أن النموذج الاقتصادي الغربي التوسعي قد فشلا ذريعا. هذا النظام الغربي الذي خدم مصالح الغرب فقط على ظهر الدول الفقيرة، خصوصا الدول الإفريقية والدول الآسيوية واللاتينية. إذن اليوم روسيا تطرح نموذج نظام عالمي جديد أكثر مساواة وأكثر عدلا، وهذا ما يتجلى في بروز تكتلات استراتيجية اقتصادية أهمها البريكس ومجموعة شنغهاي، وكذلك الثنائيات الاستراتيجية الاقتصادية، خصوصا أن روسيا اليوم منفتحة على إفريقيا، منفتحة على الدول آسيا. نرى تقارب بين كذلك روسيا والعديد من الدول الإفريقية والأسيوية الذين يريدون التبني فكرة وفلسفة ورؤية جديدة مبنية على الندية في التعامل وقاعدة رابح رابح بين الاتحاد الروسي وبين بقية هذه الدول التي تخلت عن الغرب وعن نظامها الاقتصادي. وشفنا اليوم الهروب وفرار العديد من الدول من التعامل بعملات الدولار واليورو. شفنا أنه مثلا السعودية تتعامل مع روسيا، الصين كذلك تتعامل مع روسيا بالعملات الوطنية والمحلية لتتخلى عن عملة الدولار الذي كان وما زال أكذوبة القرن العشرين. اليوم من المتوقع، والكثير من الخبراء في الاقتصاد والاقتصاد السياسي يتكلمون عن تطور كبير في الاقتصاد الوطني الروسي والاعتماد على توطين الانتاج، خصوصا أنه اليوم روسيا التي كانت تعتمد على ربما التكنولوجيا وبعض المعدات والوسائل التي تدخل في تصنيع يعني الوسائل والمنتوجات هنا في روسيا، فاليوم روسيا تتخلى عنها تدريجيا ويعني تشجع الاستثمار المحلي. شفنا ماركات عالمية والعديد من العلامات الصينية والأسيوية والعالمية دخلت إلى الاتحاد الروسي لتستثمر ولتحل محل يعني الماركات الغربية. إذن هناك تعافي كبير في الاقتصاد الوطني الروسي، نتكلم على أكثر من 2.3 تريليون دولار كناتج إجمالي GDP. نتكلم كذلك على أن الميزان التجاري الروسي عرف تطورا إيجابيا، هو في حدود تقريبا 250 مليار دولار إيجابي، يعني أن صادرات روسيا كانت أكبر من وارداتها، خصوصا من سلع النفط والغاز والأسمدة والمواد المعدنية.
وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف يعني أكد أن حوالي 30 دولة مهتمة بالتقارب مع بريكس. هل تتوقع دكتور أن تصبح بريكس المركز الجديد للاقتصاد العالمي في المستقبل المنظور؟
اليوم البريكس وعلى رأسها روسيا والصين تمثل نظام عالمي جديد متعدد الأقطاب الذي يضمن المساواة والعدالة ويضمن حقوق خصوصا الدول العالم الثالث، الدول عدم الانحياز، التي وجدت في البريكس كمتنفس وكمساحة وساحة اقتصادية واستراتيجية أين تضمن فيها الحقوق. نعرف اليوم أن البريكس هي أكبر مجموعة اقتصادية عالمية تسيطر على أكثر من 25% من التجارة العالمية والاقتصاد العالمي. هناك يعني دول كبيرة في مجموعة البريكس خصوصا روسيا، الصين والهند، ومع دخول دول جديدة ستطلق كذلك مجموعة البريكس عملتها الخاصة وبنكها الخاص وصندوقها الخاص. إذن هناك تحول وتوجه عالمي إلى مجموعة البريكس ككيان وكنظام عالمي اقتصادي واستراتيجي يضمن حقوق الدول، يعني الدول التي لم تجد في النظام الغربي ذلك النظام التي كانت تسوقه لأكثر من 70 سنة. الولايات المتحدة الأمريكية فشل ذريع للدول الغربية في تسويق نظامها، واليوم نجد مجموعة البريكس ومجموعة شونغاي ومجموعات أخرى تعتمد على الصداقة والندية والاحترام الذي تضمنه روسيا كأكبر اقتصاد وأكبر دولة عسكرية واستراتيجية لنظام عالمي جديد متعدد الأقطاب وكذلك متوازن ويضمن حقوق هذه الدول. مجموعة البريكس اليوم تعتبر مركز اقتصادي عالمي جديد بعيدا عن بورصات لندن وبورصات نيويورك وكذلك عن النظام الغربي الذي كان يمص في يعني الثروات الطبيعية للدول الفقيرة مثل الإفريقية والدول اللاتينية والدول الأسيوية. إذن هذه الدول سوف تتوجه أفواجا إلى مجموعة البريكس ونظامها الاقتصادي السلس وإلى عملتها عملة البريكس وإلى بنك التنمية الجديد الذي يدعم الاستثمار. ونرى في خطط روسيا وخطط الصين في الدخول إلى إفريقيا والاستثمار في إفريقيا وآسيا يعني كوسائل لجذب واستقطاب هذه الدول. العشرات من الدول اليوم سوف نراها تلتحق بصفة جماعية إلى هذا القطب الاقتصادي العالمي الجديد وهو مجموعة البريكس بالإضافة إلى منظمة شونغاي.
الخبير الاقتصادي الدكتور عبد القادر السليماني كنت معنا عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك على هذه المداخلة. أوضح المسؤولون الغربيون في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس أنهم يؤيدون فكرة تصدير أو مصادرة 300 مليار دولار من الأصول الروسية وتحويلها لمساعدة أوكرانيا، لكنهم يرون أنه من الضروري تطوير آليات قانونية موثوقة، كما أن دول مجموعة السبع تناقش إمكانية هذه المصادرة، لكن بعض أعضاء المجموعة يشعرون بالقلق من عواقب مثل هذه الخطوة. بدوره قال سيرجي ريابكوف نائب وزير الخارجية الروسي إن روسيا سترد بشكل مماثل إذا صادرت الدول الغربية أصولها. للوقوف على هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف الخبير المالي والاقتصادي الدكتور عمر الحلبوسي. أهلا بك دكتور في برنامج قوانين الاقتصاد. ونبدأ من أن الغرب قال يريد مصادرة الأصول الروسية، هل تعتقد أنه سيخسر كل شركائه وماذا سيكون رد فعل موسكو على هكذا إجراء برأيك؟
من المعلوم تماما أن موسكو تمتلك حضورا كبيرا على الساحة الدولية ولديها الكثير من التحالفات والعلاقات الكبيرة التي تربطها مع دول ذات موثوقية كبيرة، مما جعل لموسكو حضورا على الساحة الدولية سياسيا واقتصاديا وعسكريا، وهو ما كسبها حقيقة حلفاء كثر. بالإضافة إلى ذلك الثقة الكبيرة التي حصلت عليها موسكو كانت مبنية على الالتزامات التي كانت ما بين هذه الأطراف. بالإضافة إلى ذلك أن موسكو يمكنها حقيقة أن تتجنب هذا الظلم من خلال العلاقات التي تمتلكها، وبالإضافة إلى ذلك من خلال الأوراق الضغط الكبيرة التي بين يدي موسكو وهي أوراق اقتصادية من بينها النفط والغاز، بالإضافة إلى ذلك الصناعات الأخرى، خصوصا أن موسكو تمتلك تنوعا صناعيا كبيرا، وهو حقيقة ما يمكنها من أن تكون رقما صعبا عالميا، ولا يمكن للولايات المتحدة الأمريكية ولا حلفاؤها الأوروبيون حقيقة أن يتجاوزوا موسكو. لذلك أنا أعتقد أن موسكو سوف تتجنب هذه العقوبات، ولا يمكن للدول الغربية حقيقة أن تفرض هذه العقوبات على موسكو.
وكيف سيؤثر ذلك على النظام المالي العالمي دكتور؟
إذ أن النظام المالي العالمي حقيقة يجب أن نصفه بأنه نظام لصوصي قائم على سرقة أموال الدول والشعوب، وهناك الكثير من الشواهد حقيقة على هذه الحالات، إذ هذه ليست السابقة الأولى بل هناك سوابق كثيرة لهذا النظام، مما أصبح من الضروري إعادة بناء النظام المالي العالمي بشكل كبير، مما يضمن حقوق الشعوب والدول وعدم استفراد أي طرف من الأطراف بهذه الأموال وسرقتها.
رغم كل الإجراءات ما زال الاقتصاد الروسي ينمو، هل تعتقد أنه بعد هذه الخطوة سيتأثر الاقتصاد الروسي وكيف؟
لو تمت هذه العملية سوف يتأثر الاقتصاد الروسي، الكون هذا المبلغ هو كبير جدا، لكني حقيقة أنا أتوقع بأنه لا يمكن لهذه الدول حقيقة أن تصادر هذه الأموال إطلاقا، كونها تعلم علم اليقين بأن موسكو تمتلك القوة على المناورة وتمتلك الجرأة ولديها القوة الكبيرة، إذ أن العقوبات التي فرضت سابقا على موسكو حقيقة تأثرت أوروبا فيها أكثر مما تأثرت موسكو، كون موسكو تمتلك تحالفات كبيرة بالإضافة إلى تنوع صناعي واقتصادي كبير جدا، مما مكنها حقيقة أن تكون وجهة للدول الأخرى التي ترغب بحليف سياسي واقتصادي وصناعي موثوق، وموسكو حقيقة تمتلك هذه المصداقية التي جعلتها مصدر ثقة لدى الآخرين، لذلك النظام المالي العالمي حقيقة أنا أعتبره بهذه الخطوة هو قد وصل إلى حافة الهاوية ويحاول أن يسرق أموال روسيا من أجل أن يعيد إمكانياته، لكنه لن ينجح ولن يفلح في هذه الخطوة، بل على العكس سوف يفشل بها فشلا ذريعا، بل أن هذه الخطوة حقيقة سوف تجعل الخلافات تدب ما بين أعضاء هذا التحالف، كون أن هناك كثير من الدول لا ترغب بالصدام المباشر مع موسكو.
هذه يعني ما أسماها البعض قرصنة دولية، هل سيؤدي ذلك إلى فقدان الثقة بالمؤسسات المالية الغربية برأيك؟
نعم، النظام المالي العالمي حقيقة هناك كثير من الدول فقدت مصداقيتها بهذا النظام الذي بدأ يتهاوى وأصبح حقيقة عبء كبير يشكل على اقتصادات الدول وأموال الدول، والسبب يعود بذلك إلى العقلية اللصوصية التي تدير هذا النظام، وأنا سبق وأن قلت بأن النظام المالي العالمي بحاجة إلى إعادة هيكله وإخراجه حقيقة من الاستفراد الغربي الأمريكي الذي جعله يكون محتكر القرار من قبل هذه الدول التي لها سوابق كثيرة بسرقة أموال الشعوب، إذ أنه لا يمكن حقيقة أن يبقى العالم تحكمه اللصوص الذين يستفردون بالقرارات من أجل تحقيق مصالحهم، بالمجمل لا يمكنهم حقيقة أن يخوضوا هذا السباق ولا يخوضوا هذه المعركة مع روسيا، روسيا تمتلك من القوة الكبيرة مما يمكنها حقيقة من أن تكون دولة صلبة، لا يمكن للنظام المالي العالمي حقيقة أن يتعدى حدوده على روسيا.
ما السيناريوهات المتوقعة برأيك؟
أنا أتوقع في الأيام القادمة سوف تتفكك كل التحالفات التي أسست لمعاقبة روسيا، ولجملة من الأسباب، أولها أسباب اقتصادية، كون روسيا تمتلك تنوعا صناعيا، وإلى الآن هذه الدول التي فرضت العقوبات على روسيا لم تجد الحليف الذي يمكنه أن يشغل مكان روسيا إطلاقا، وأنا لا أجد أي حليفا آخر بإمكانه أن يشغل هذا المكان. إضافة إلى ذلك الأسباب العسكرية، التفوق العسكري في المعركة داخل أوكرانيا جعل من روسيا قوة صلبة عسكرية ترغب كثير من الدول التحالف معها وأن تكون تحت جناحها، لذلك هذا سبب آخر سوف يؤدي حقيقة إلى تفكك بالتحالف الذي شن ضد روسيا. بالإضافة إلى ذلك إلى الأسباب السياسية، الولايات المتحدة الأمريكية حقيقة ليست حليفا موثوقا إطلاقا، بل سبق وأن نكثت بكثير من الوعود والعهود والمواثيق مع حلفائها. على العكس روسيا التزمت بكافة المواثيق والعهود مع حلفائها. هذه الأسباب الثلاثة سوف تدفع حقيقة جميع هذه الدول إلى أن تفكر مليا وجديا حقيقة بالخروج من الإطار الأمريكي والتوجه نحو العمل مع روسيا كونها حليف جاهز وموثوق. بالإضافة إلى ذلك أيضا هذه الخطوة سوف تجعل حتى حلفاء أمريكا يشكون بها ولا يثقون، كونهم سوف يطرحون تساؤلا بأنفسهم أنه بعد أن تفرغ أمريكا من محاربتها لروسيا قد تفتح أبواب حرب على هذه الدول الحليفة، إذ أن أمريكا سبق لها وإن انقلبت على حلفائها وسرقت أموالهم من خلال النظام المالي العالمي الذي يستفرد به أصحاب رؤوس الأموال في الولايات المتحدة الأمريكية. هذه العقلية اللصوصية التي تحكم العالم وسياسيا واقتصاديا وعسكريا آن الأوان لها أن تنتهي. بالمجمل أنا أتوقع أن روسيا سوف تتجنب هذا الظلم الكبير الذي سوف يقع عليها في حال تم تطبيقه من خلال كثير من الأوراق اللعب والضغط التي تمتلكها. وسبق لروسيا حقيقة أن خرجت من كثير من المواجهات والمعارك منتصرة لأنها تمتلك حقيقة مصادر قوة كبيرة لا يمكن للولايات المتحدة وحلفائها من التغلب عليها.
الخبير المالي والاقتصادي الدكتور عمر الحلبوسي كنت معنا عبر الهاتف، شكرا لك على هذه المداخلة. يرى اقتصاديون تحدثوا في منتدى دافوس أن اقتصادات الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ستسجل هبوطا ناعما وبالتالي ستتجنب الركود الاقتصادي. وقالت جيتا جوبيناث النائبة الأولى للمدير العام لصندوق النقد الدولي: في صندوق النقد الدولي نعتقد أن احتمال حدوث سيناريو الهبوط الناعم قد زاد بشكل كبير لأن التضخم انخفض دون تسجيل خسارة كبيرة في النشاط الاقتصادي. من جهته قال حاكم البنك المركزي الفرنسي إنه على الرغم من أنه من السابق لأوانه إعلان الانتصار على التضخم إلا أن زيادات أسعار الفائدة كانت ناجحة للغاية حتى الآن. ما نراه على جانبي المحيط الأطلسي حتى الآن هو نوع من الهبوط الهادئ. والهبوط الناعم مستمعين هو مصطلح يستخدم في الاقتصاد لوصف تباطؤ التوسع الاقتصادي دون أن يؤدي ذلك إلى ركود اقتصادي حاد. ووفقا لمكتب الأحصاء الأوروبي يوروستات فإن التضخم السنوي تسارع في منطقة اليورو ووفقا للتقديرات الأولية خلال العام الماضي إلى 2.9% من 2.4% سجلت في نوفمبر 2023. حول هذا الموضوع قال المحلل الاقتصادي علي موسوي لقوانين الاقتصاد:
إن انعقاد مؤتمر منتدى دافوس هو محطة مهمة جدا سنويا للقاء رؤساء الدول التي تعتبر هي دول السبعة أو المجموعة السبعة وأيضا المجموعة العشرين الاقتصادية، وبالتالي من عدة دول ذات الاقتصاديات الناشئة للتباحث حول المستقبل الاقتصادي على مستوى العالم. وبالتالي منتدى دافوس في هذا الاجتماع الذي حصل هذه السنة قد تم التباحث أو التحدث من قبل المحاضرين إن كان على مستوى رؤساء الدول أو رؤساء الحكومات أو وزراء المال والاقتصاد للاتحاد الأوروبي وأوروبا بشكل عام، عن أن الاقتصاد الأوروبي سيشهد تطورا من حيث النمو، ولكن هذا النمو سيكون متباطئا، وبالتالي ستخرج أوروبا من حالة الركود نتيجة استعمال أو بالأحرى نتيجة تطبيق سياسة رفع سعر الفائدة من قبل بنك الاتحاد الأوروبي، وبالتالي هذا الارتفاع لسعر الفائدة يؤدي إلى عملية معالجة التضخم في الأسعار والخروج من الحلقة التي تعرف هي حلقة الركود الاقتصادي. لكن أوروبا حقيقة هي المسألة ليس متعلقة فقط بموضوع عملية الدورة الاقتصادية الذاتية لأوروبا التي نعلم تماما أنها هي مرتكزة على الطاقة، والطاقة في أوروبا هي دائما تاريخيا تعتمد على الموارد الطاقة من روسيا، وفي ظل العقوبات الأمريكية والأوروبية على تسويق أو بالأحرى تداول الطاقة من روسيا بالنسبة لأوروبا، هذا سيحتما يؤدي إلى ارتفاع أسعار في أكلاف الإنتاج، وبالتالي ليس هناك من بديل عن الطاقة الروسية، واستمرار العقوبات على روسيا في مسألة توريد الطاقة إلى أوروبا لابد أن يؤثر على مستوى ارتفاع الأسعار للسلع، ونحن نعلم أنه في مجال المصانع نشهد عادة من المصانع وحالة توقف أو إفلاس بالأحرى، وكثير من الشركات الأوروبية قد أقفلت نتيجة الأكلاف العالية في أكلاف الإنتاج بالنسبة لاستخدام الطاقة من الولايات المتحدة الأمريكية التي هي بأسعار مرتفعة جدا. وعلى ضوء ذلك ما يتم البحث اليوم هو أنه نوع من التفاؤل المصطنع نتيجة استمرار العقوبات على روسيا، لا يمكن أن تخرج أوروبا من حلقة ما يسمى الارتفاع في الأكلاف. وأيضا هناك طارئ جديد دخل على مسألة الواقع الاقتصادي الأوروبي، هو ما نشهده اليوم بموضوع البحر الأحمر ومعبر باب المندب الذي هو يشهد اليوم تطورا في الأحداث، وبالتالي هذا سيؤدي إلى ارتفاع أيضا في أسعار الطاقة التي تأتي من أمريكا أو تأتي من دول الخليج، وبالتالي في ظل عدم التعاون مع روسيا سيؤدي هذا الأمر حتما إلى أن أوروبا ستواجه مشاكل متعددة خلال عام 2024، وبالتالي هذا لابد أن نشهده تباطؤا مجددا في حركة الاقتصاد الأوروبي.
وحول زيادة التضخم في الاقتصادات الأوروبية قال موسوي:
ما يشير إلى أن مسألة التباطؤ في النمو وبالرغم استخدام من ارتفاع أسعار الفائدة في أوروبا، إذا وجدنا أن مؤشر البياني لسعر اليورو تجاه الدولار كان في 27 كانون الأول من العام 2023 قد وصل إلى 1.11 تجاه الدولار، لكنها لا شك أن التراجع الذي شهدناه خلال بداية هذا العام أنه تدنى إلى 1.09 مقابل الدولار، هذا يعني أن المشكلة لا تزال، وقد نشهد أن سيصل سعر الدولار تجاه اليورو أو اليورو تجاه الدولار سيتساوى، وهذا يدلل على أن الاقتصاد الأوروبي لم يستطع الخروج من مأزق التباطؤ الاقتصادي والركود الاقتصادي.
كان هذا تعليق المحلل الاقتصادي علي موسوي. بهذا نصل وإياكم مستمعين إلى ختام حلقة هذا الأسبوع من قوانين الاقتصاد، قدمتها لكم من سبوتنيك في موسكو. أنا نغم كباس، دمتم بخير.